الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بدأنا في الدرس العقيدة الماضي الكلام في مقدمة شرح العقيدة الطحاوية، وكما ذكرنا هذا الدرس يكون إن شاء الله تعالى في الثلاثاء الأول من كل شهر عربي، وبقية الدروس استكمال لشرح الأسماء الحسنى التي بدأناها وذكرنا أن طلبة العلم ينبغي لهم الارتكان على الحوائط والأعمدة، مش طلب علم زي ما قلنا، لا طلب علم ولا احترام كلام الله تعالى ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا العلم الذي ينبغي أن يأخذوه بقوة كما لك الله تعالى. بلوش عذري يفضل ما يركنش على الحيطة ولا على العمود، ينبغي لطلبة العلم الاقتراب من المتكلم والتحلق. إخواننا بقى اللي قاعدين ورا جنب العواميد هوقفهم إن شاء الله دلوقتي. وانتهينا في المرة الماضية إلى الكلام في المقدمة على ما ذكر شارح العقيدة، شارح العقيدة الطحاوية الشيخ ابن عبد العز، يقول: ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يوصي به الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق السابق، وهم في ذلك كله بنبيهم صلى الله عليه وسلم مقتدون، بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون، وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني. وقد ذكرنا عرض الضمير في هذه الآية في حد فكر، ذكرنا عرض الضمير في هذه الآية إما أن يعود على إيه أو على إيه؟ هذه يعني العقيدة الأخرى ما تتذكرش. قلنا فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم. وقد ذكرنا أن كلا المعنيين حق. ما حفظت هذا الكلام عيب عوض من أوله في الموضوع. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله تعالى لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من قبلهم. الناس اللي معهمش كتاب لا هم اللي بيكتبوا ولا هم اللي معهم الكتاب، مش كده؟ ايوه من الامنيه الكلام ده، احنا بنربط كده سريع الكلام بس. هذا ما وقفنا عليه. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الامام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلام الازدي الطحاوي، فغمد الله تعالى برحمته بعد المئتين، فان مولده سنه 39 و200 مولد الامام الطحاوي ابو جعفر، سنة 39 و200 ووفاته سنة 21 و300. فأخبر رحمه الله تعالى عما كان عليه السلف ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن حسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ودينون به رب العالمين. هذا ما وقفنا عليه ونبتدئ درس الليل. ذكرنا كلاما جميلا في هذا الكلام في المقدمة في مرة الماضية نستكمله إن شاء الله تعالى. ونستكمل المقدمة سريعا لندخل في بداية شرح العقيدة الليلة إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ وهذه كانت عند صفحة اللي مع النسخة اللي هي زي النسخة بتاعت دي معرفش هتبقى الصفحة كمان. يقول هذه كانت طريقة السابقين الأولين وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأئمة بالإمام عند الأمة الوسط. وثم يدخل الإمام ابن أبي العز في كأنه يشرح طريقته في شرح العقيدة وكأنه يبين الطريقة المذمومة التي يجب اجتنابها وهي الطريقة المحمودة وطريقة السلف الصالحين وهي طريقة الاعتماد على الكتاب والسنة يعني ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى وكذلك ما أجمع عليه سلف الأمة وهم خير القرون المفضلة. هذه الطريقة هي طريقة الأمة الوسط وطريقة التابعين بإحسان إلى يوم القيامة ويبين عكس هذه الطريقة التي سلكها المتأخرون وهي المسمى بطريقة المتكلمين وهي طريقة الكلام المذموم. عندنا طريقة السلف في تقرير العقيدة وهي أن يعتقدوا ما صح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الآثار والأخبار الصحيحة عنه وما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى مما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه وكذلك بما جاء عن السلف الصالح لهذه الاعتقادات. أما غير ذلك من الكلام فيدخل في الكلام المذموم وهذه الطريقة ليست طريقة السلف كما سنعلم بعد ذلك. لذلك يقول عن طريقة الكلام المذموم فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي وبشر هذا فقيه معتزلي يغمى بالزندقة وهو رأس الطائفة المريسية تلك قال عنه في اللسان مبتدع ضال لا ينبغي أن يغوى عنه ولا كرام. قال العلم هي الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أجمعين يقول العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندق. ومعنى العلم بالكلام هو الجهل كلام يعني كلام الشيخ يعني معنى العلم بالكلام هو الجهل أراد بالجهل به أراد اعتقاد عدم صحته اعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره إن ذلك يكون علم الرجل وعقله يكون علما بهذا الاعتبار والله أعلم. وعنه أيضا قال يعني كأنه يقول العلم بالكلام لا يؤدي إلى معرفة الله تعالى أو إن العلم بالكلام كما يقول هنا يصل به الأمر إلى عدم الصحة فيما ينبغي أن يعتقد في الله تبارك وتعالى سيكون جهلا من هذه الوجه. واضح؟ واضح؟ نهدي شوية كلام. ها؟ وعنه أيضا قال يعني أبو يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذبا. إذا من طلب العلم بالكلام تزندق، والكلام المقصود به العلم المتعلق بالله تعالى على طريقة المناطق من اليونانيين وغيرهم، يعني الكلام في الجوهر والعرض والحادث والنوع، وهذه الألفاظ التي يسمعها طلبة العلم، أو إذا شاء الله تعالى له أن يتنزهوا عن سماع هذه الكلام فتلك رحمة الله تعالى بهم. ومن طلب غريب الحديث لا شك دخل إلى الكذب، وهذه قضية كذلك ينبغي أن يتعلمها طلبة اليوم، فإن طلبة اليوم طلبة العلم اليوم مولعون، يعني عندهم فاكهة جميلة أن يتطلبوا غريب الحديث ليظهروا جهل الناس وليظهر أنه عالم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه وصل إلى ما لم يصل إليه أحد، ويصير ليسفه الناس ويسفه العلماء ويجاهل هذا ويخطئ هذا ويبدع هذا على هذه الطريقة. لذلك قال العلماء عن هذه الآفة من قديم الزمان، وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام، يعني الذين انشغلوا عن تقرير علم التوحيد بالكتاب والسنة الصحيحة إلى تقرير ذلك العلم بالكلام، الكلام يعني بقى بالمنطق والفلسفة، يعني ده تقريب الأمر يعني بالمنطق والفلسفة والحكمة وغير ذلك مما تكلم فيه المناطق ولم يتكلم فيه القرآن والسنة الصحيحة، من حكم في أهل الكلام أن يبرأوا بالجليد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. لذلك قال رحمه الله تعالى شعرا: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسوس الشياطين. وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، ولو أوصى موسى بشيء من ماله عندما يموت الوصية، يعني هذا المال موقوف بعد الموت لينصرف إلى العلماء، قال: لا يدخل فيه المتكلمون. ولو أوصى إلى علماء بلده وصية بمال عليهم أو رزق يجب عليهم كل فترة مثلا، فهذه الوصية لا يدخل فيها المتكلمون لأنهم ليسوا من العلماء كما أفتوا بذلك. وكذلك لو أوصى إنسان أن يوقف من كتب ما هو من كتب العلم فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام، ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظاهرية، وهي فتوى من فتوى أئمة الحنفية. فكيف يرام الوصول لعلم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ يعني كيف يصل المرء إلى تعلم أصول الدين بغير اتباع ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الأصول التي يسأل المرء عنها عند الله تبارك وتعالى، من الأصول التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، ليعتقدها المؤمنون باعتقاد الحق في الله تعالى وفي ملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر، وفي بقية أصول الدين من النبوات والمعاد وغير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى. يعني ومن أصدق من الله حديثا، من الذي ينبئك بالعلم الصحيح في أصول الدين المتعلق بالله تعالى والمتعلق برسله والمتعلق باليوم الآخر. لذلك أقول أيها المهتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف وصلت علم أصل الأصول. ونبينا وما زال الكلام يبين قيمة اعتقاد السلف وكذلك صحة هذا الاعتقاد، وما ينبغي للمؤمن اليوم أن يكون عليه الاعتقاد في صحة ما جاء عن السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى. يقول ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والأخروية على أتم الوجوه صلى الله عليه وسلم. وهذه القضية من قضايا الإعجاز التي إن شاء الله تعالى نتكلم عليها في مسائل إعجاز القرآن الكريم في خطب الجمعة. ولكن استدراك على هذا الكلام، كلما اتبع شخص بدعة يتسع في جوابها، كلما ابتدع بعد القرون المفضلة كلما ابتدع مبتدعا بدعة اتسع في رد هذه البدعة. فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة، كلام المتقدمين كان قليلا كثير البركة لأخذهم ذلك الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا. فكان هذا الكلام القليل هو جوامع الكلم يؤدي به المعنى المطلوب في كلمات وجيزة في الاعتقاد والعبادة والعمل والسلوك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلمات يسيرة نبرا كما يقول مفصلة، لو أراد العاد أن يعدها لعدها صلى الله عليه وسلم. تعالى بقى اسمع احنا بقى كلام الكتب والرغي إلى يوم يبعثون، كلام وكتب وتأليف وبدع وردود وكلام وكتب وهكذا. لذلك يقول فلذلك صار كلام المتأثرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة. لكن ما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم الذي يقرأ في العقائد الموجودة في عقائد الأشعرية وغيرهم اليوم يجد هذه الكلمة، يقول إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم. المتكلمون المتأخرين اللغة كلامهم فيما يشرحون من عقائد التوحيد لأهل الإيمان على طريقة الأشاعرة أو غيرهم يقولون هذا الكلام، يقولون طريقة السلف أسلم وطريقتنا أعلم وأحكم. يقرأ أي كتاب كتب العقيدة المتأخرة فيسمع هذه الكلمة أقوى. ولذلك يقول وهذا كلام ضلال المتكلمين الضالين منهم، فإن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم، ولا كما يقوله من لم يقدرهم من المنتسبين إلى الفقه كذلك. يعني حتى علم الكلام يقولون طريقة السلف أسلم وطريقتنا أحكم وأعلم، هذا كلام ضلال، فإن طريقة السلف لا شك هي الأعلم والأحكم والأسلم وكل شيء، لأن الله تبارك وتعالى ما أراد الخير إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كان الله تعالى ليحرم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا الخير ليعطيه لهؤلاء المتأخرين، ليس كذلك؟ وهذه الأولى والثانية هذا المعنى هو في المتكلمين. أصحاب الفقه كذلك، يعني المنتسبون على الفقه كذلك يقللون من قيمة فقه السلف ليقولوا هذا القول، إن السلف لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط القواعد والأحكام اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه. وهذا كلام كذلك من الكلام الخطأ الذي لا ينبغي أن يقال، بل كان السلف رضي الله عنهم أجمعين كانوا أفقه وأعلم وأحفظ وأسلم وأدين وأقرب إلى الله تعالى في كل شيء، بدليل أن درجاتهم هي العليا عند الله تعالى، وهم خير القرون وخير القرون لا شك أنه في العلم والعمل، لأنه إذا كان ليس متحققا في الأفضلية بالعلم أو بالعمل لا شك أن غيره يكون أفضل منه، وهذا ليس متحققا أبدا في الصحابة ومن تبعهم بالإحسان، فإنهم كانوا أعلى درجة وأعلى منزلة عند الله تبارك وتعالى، وأقرب إلى الله تعالى وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد اختصهم الله تعالى بكثرة هذه الخيرات. وهذا الفضل الذي اختصهم الله تبارك وتعالى به لا شك كانوا في ذروة في الدرجات العليا منه في العلم والعمل والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغز النفس والمال والإنفاق والصدقة وفي كل هذه الأفضال والفرائض التي منحهم الله تبارك وتعالى ووهبهم إياها. لذلك أقول بقى تعليقا على هذا الكلام، فكل هؤلاء يعني من المتكلمين الذين يقولون طريقتنا أعلم وأحكم، أو من الفقهاء الذين يقولون هم أفقه لأنهم اشتغلوا بتحرير الأحكام وضبط القواعد وغير ذلك، يقول كل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف. الله تعالى حجبهم وحجب قلوبهم وأبصارهم عن أن يقدروا وأن يعرفوا بالسلف قدرهم ومنزلتهم وعمق علومهم وقلة تكلفهم. فكان أي هؤلاء السلف الصالح الكبار كانوا على هذا الحال، لهم مقدارهم الأعلى ومنزلتهم الأسمى، وكذلك عمق علومهم وقلة تكلفهم. المتأخرون بقى متكلفون وعلمهم سطحية وكلامهم كثير، وفين وفين كما يقال حتى تضبط كلاما قليلا قد ملئ بالرحمة وملئ بالعلم وملئ بالحكمة التي يستفيدها المؤمنون. لذلك قال فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعوق علومه وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم. كذلك وتالله يقسم بالله الشارح الشيخ أبو العز نفسه نواب العز، وتالله ممتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف. يعني ما زال المتأخرون عن السلف إلا بالتكلف الذي لا قيمة له، إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم من الصحابة والتابعين، كانت همتهم مراعاة أصولها، اشتغلوا بالأطراف الأمور البسيطة. وأما الأمور التي كان عليها معقد الإيمان وعليها كذلك كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اهتم هؤلاء السلف لمراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها، وكانت لهم همم غير هذه الهمم التي نحن عليها، فكانت هممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء. أئمتهم كانوا يشمرون هممهم إلى كافة المطالب العالية، فرأينا فيهم العلماء والمحدثين والفقهاء والعباد والمجاهدين وكل هذه الأصناف التي تدخل في الطائفة المنصورة على الحق. لذلك أقول فالمتأخرون في شأن القوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد شرح هذه العقيدة استكمل إمام ابن عبد العز، وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، لكن يقول رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل السلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. بعض شارحي العقيدة الطحاوية قد أصغى إلى كلام أهل الكلام المذموم ونظر في عباراتهم واستمد منها. والسلف لم يقرأوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة، كالاصطلاح على الألفاظ التي أتت بالعلوم الصحيحة الجديدة، ولا كانوا أيضا الدلالات على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوا ذلك. يعني كرهوا الكلام في الجوهر والجسم والعرض، هو طريقة المتكلمين في إثبات التوحيد، كرهوا ذلك لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. يقول له طب ما كان في ألفاظ كثيرة جاءت بعد ذلك بعد السلف ولم يكرهها أحد وظهرت هذه الألفاظ، هل هذه الألفاظ ظهرت على معاني صحيحة وعلوم صحيحة فلم يكرهوها لذلك، وإنما كرهوا ما كرهوا من الكلام المشتمل على العرض والجوهر والجسم وغير ذلك من عبارات المتكلمين في التوحيد، كرهوا ذلك كله لأنه يشتمل على أمور كاذبة مخالفة للحق. ثم بعد كده يعني شفنا علوم إيه، يقول علوم مثلا أصول الفقه، أو رأينا مثلا علوم الحديث، أو رأينا كذا وكذا في كثير من العلوم المستحدثة ولم يكرهها السلف. قالوا لأن هذه الأسماء لتلك العلوم أسماء صحيحة على هذه العلوم الصحيحة، أما هذه الألفاظ التي كرهوها إنما كرهوها ليست لأنها جديدة بل لأنها تحمل أمورا كذبة مخالفة للحق. واضح الكلام؟ واضح؟ في حد نايم؟ ها؟ مين نايم؟ يا طب هو نايم، مش هقول انا نايم وهيعرف منين ان انا بتكلم اصلا يعني. انت؟ صح انه ها؟ لا ما شرح كل عقيدة سواء كانت عقيدة الماتريدية اللي هم متأخر الحنفية أو عقيدة الأشاعرة على نهج التأويل وغيره في كلام على الصفات والإيمان كلها تدرس على طريقة علماء الكلام في جزء الإلهيات بالذات. الهربانين اللي بيهربوا حتى في درس العقيدة بيهربوا عدكوا 60 شيبة، وكانت عقيدة الكلام المذموم هذا الذي تكلم عليه الشارح هنا يقول بل كرهوه لاشتماله على أمور كذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة، ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. وكذلك باشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله فمن رام علم ما حضر عنه علم. يعني هذه الجملة معناها أن المتكلمين لما كان كلامهم في هذه القضايا التي أشرنا إليها اشتمل هذه القضايا وتلك المقدمات على الحق والباطل، لذلك كثر المراء فيها والجدال، أن لما تشتمل الحق والباطل لا شك يكثر المجادلة فيها والحق والأخذ والرد، هذه واحدة لذلك انتشر فيها القيل والقال. قال وقيل، حد عارف قيل وقال دي كثيرة في كتب المتكلمين، فإن قيل قالوا فإن قيل قلنا وهكذا كلها كذا العقيدة. وتولد لهم عنها يعني عن هذه الطريقة التي بحثوا فيها العقيدة على كلام المتكلمين، تولد لهم أقوال مخالفة للشرع الصحيح لا شك، تولدت أقوال كثيرة مخالفة للشرع الصحيح، وهو أن هذه الأقوال هي الحق لاتفاقها مع العقل، وحتى العقل اختلفوا فيه كذلك. لذلك يقول لما حدث ذلك من المتكلمين وانتشر القيل والقال وكثر الجدال والمراء وتولدت هذه الأقوال المخالفة، يقول هو فأحببت أن أشرح عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى سالكا طريق السلف في عبارتهم وأنسج على منوالهم متفصلا عليهم لعلي أن أنظم في سلكهم وأدخل في عداده. واضح الكلام؟ واضح؟ هو لما كثر ذلك كله قال لا أحببت أن أشرح هذه العقيدة شرحا ثابتا في طريق السلف الصالح في العبارة وينسج على منوالهم ومتفصلا عليهم لعله أن يسلك الله تعالى في سلكهم، لعلي أن أنظم في سلكهم وأن أدخل في عدادهم فهو ما ينبغي على كل أحد أن يطلب من الله تبارك وتعالى متضرعا مفتقرا إليه أن ينظمه في تلك أولئك المحترمين من أئمة السلف وتبعيهم بإحسان، وأن أحشر في عبادهم وأن أدخل في عبادهم وأن أحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت هذا منهجه في الكتاب في الشرح يعني يقول: ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار أثرته على التطويل والإسهال. ما رأى النفوس اللي ده زمان أيام زمان، لما رأى النفوس مائلة إلى الاختصار يعني أن يتعلم علوم الشرع مختصرة لضيق الوقت ولقلة الجهد ولعدم البركة في الوقت والجهد معا، وكذلك لانشغال الناس عن أمور الآخرة، يقول آثر الاختصار على التطويل والإسهاك، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. انتهت المقدمة تقريبا، ونبدأ في متن الطحاوية ونتكلم فيما ذكر الشيخ في شرحها. وأول قوله يعني قول الإمام الطحاوي نفسه يقول: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. هذا أول المتن. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. حفظت حفظ هذا المتن. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. وتوحيد مصدر كما يقال، مصدر وحدته توحيدا يعني اعتقدته واحدا منفردا بذاته وصفاته لا نظير له ولا شبيه. هذا معنى كلمة توحيد. التوحيد مصدر وحدته توحيدا يعني اعتقدته منفردا بذاته وصفاته لا نظير له ولا شبيه. هذا يقال وحدته يعني جعلته واحدا، أما ذلك لا يقال على الله تعالى. إن وحد كهذب وشدد وغير ذلك من الألفاظ فلا يقال عليها كذا. يقول هذبه تهذيبا يعني جعلته مهذبا، لا، وإنما وحدته توحيدا يعني نسبته إلى الوحدة إلى كونه واحدا لا نظير له ولا شبيه، لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه سبحانه وتعالى. الشرح، بداية الشرح كتبت ووحدته توحيدا. الشرح يقول: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. التوحيد أول دعوة الرسل، قال المولى سبحانه وتعالى عن نوح: لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال تعالى في كل الرسل: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. كان ذلك معنى إن التوحيد أول دعوة الرسل، وهو أول منازل الطريق، يعني أول منازل الطريق إلى الله تعالى. طريق الى الله تعالى يبدا بالتوحيد ويلازمه هذا التوحيد ويتدرج في هذا التوحيد الى ان يصل الى الله تعالى. فهو المقام يقوم فيه السائر الى الله تعالى هو التوحيد، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى هو التوحيد. من غير التوحيد إذن لا يستطيع المرء أن ينزل الطريق إلى الله ولا أن يسلك الطريق إليه. هذه واحدة. ومعناها الثاني أن بتوحيد الله تعالى على قدر توحيده على قدر ما يسلك المرء إلى الله تعالى. يعني إذا نظر المرء إلى نفسه وسأل نفسه لماذا لا يسير منتظما إلى الله تعالى ولا يسلك الطريق إلى الله تبارك وتعالى بجد واجتهاد وينزل هذه المنازل إلى الله منزلة بعد منزلة ويسير إليه سبحانه وتعالى، لا يرجع ولا يتقهقر ولا يصاب في الطريق ولا يتعطل، يقال له هذا المعنى لأن ذلك منبني على توحيد الله تعالى. فلما قصر في التوحيد دل ذلك على تعثره في طريقه إلى الله تعالى، أنه لو ارتفع توحيد الله في قلبه يعني التعلق بالله والمحبة له ومعرفته سبحانه وتعالى والإقبال عليه والإنابة له والخوف والخشية والرجاء والطمأنينة بذكره والإقبال على الآخرة والزهد في الدنيا وكذلك الإخلاص والصدق في الإقبال على الله تبارك وتعالى والإحسان في أن يعبد الله كأنه يراه، إذا زادت هذه القضايا من قضايا التوحيد في قلب المؤمن استطاع أن يسير إلى الله سبحانه وتعالى وأن يسير إليه بقوة وأن يكون هذا المدد له من الله تعالى بحيث لا يرجع وبحيث لا يتقهقر وبحيث لا تصيبه الآفات ويقطعه الشيطان والنفس والهوى عن استكمال السير إلى الله تعالى. فالتوحيد يمحق كل هذه الآفات إن وحد الله تعالى التوحيد الصحيح وامتلأ قلبه من نوره سبحانه وتعالى كما قال واجعل في قلبي نورا. كذلك من التعلق وإفراد الرب بالدعاء والاستغاثة واللجوء ودوام الذكر له سبحانه وتعالى وبقية الأحوال من أحوال التوحيد هذه التي تقوي القلب وتنير الطريق وتأخذ السالك إلى الله تعالى. إذا قصر فيها وجدته على هذه الحال السيئة التي نحن فيها اليوم، يومين يسير إلى الله تعالى ثم يتقهقر، يومين يمشي ويومين يرجع، يومين يقوم الليل ويومين ينام، ويومين ينتظم في قراءة القرآن والإقبال على الله وكثرة الذكر والمحبة واستشعار الخوف والخشية وقرب الرحيل من الدنيا والزهد فيها والإقبال على الآخرة وكذلك إعداد الزاد لملاقاة الله تعالى ومراقبة الحق جل وعلا، وبعد ذلك تقل هذه الأمور في قلبه فإذا به مفرط وإذا به لا تؤثر فيه المواعظ ولا تؤثر فيه العظات والعبر ولا تؤثر فيه هذه الأمور التي أوصى الله تعالى وأوصى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، إذا به قد جفت دموعه وقسى قلبه وتراجع عما كان فيه، وذلك كله مصدره ضعف هذا التوحيد وضعف ذلك الإيمان في قلب المرء. لذلك قال أول منازل الطريق إلى الله تعالى وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى، وكلما ازداد توحيده وتعلقه وإثباته وخوفه وخشيته ورجاءه ومحبته ومعرفته ازداد سيره وازداد نوره وازداد تبصره بالطريق إلى الله تعالى، ثم حفظه الله تعالى في هذا الطريق من الشيطان والنفس والهوى إلى آخر هذه الأمور التي تبين قيمة التوحيد الذي هو أول دعوة الرسل. لذلك نستكمل يقول وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يعني حملهم على هذه النجاة وعلى الأخذ في أسبابها حملهم عليها صلى الله عليه وسلم حملا كما أمره الله تعالى. يترتب على ذلك كما يقول الشيخ، ولهذا نحن نقرأ في الإيه في كتاب الطحاوية، عشان عايز أقرأ فيه حيقال الكلام صعب وكلام تقيل، نشرح هذا الكلام وأمرنا إلى الله، وممكن اللي عاوز يقرأ كلاما مختصرا هيلاقي كتاب مختصر كده في العقيدة الطحاوية عاوز يقرأه يقرأه، إنما نرجو الله تعالى أن يعيننا وأن يمد في الأعمار والجهد أن نقرأ الكتاب كاملا حتى يتعلم الناس طريقة السلف وتوحيد السلف، وأن يفقهوا في هذه الكتب وأن يعرفوا مداخلها وموضوعها ومبتدأها ومنتهاها وكيف يتعلمون هذا العلم على ما كان عليه سلفهم الصالح رضوان الله تعالى عليه. لذلك أنا صرت أن أقرأ في بداية هذه الشروح الكلام كله حتى يكون الناس حال قراءتهم على زينة من تلك القراءة. يقول ولهذا يعني لما كان توحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك، وبينا أنه أول دعوة نوح عليه السلام إلى آخر الأنبياء، يقول ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله ولا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك. يشير هذه الألفاظ للمتابعة بعد الكلام، يشير المتكلمين بقى. سواء كانوا على طريقة أهل السنة أو على طريقة المعتزلة وغيرهم من الفرق المتكلمين في هذه القضية، يبقى أول ما يجب على المكلف أول واجب أن يشهد أن لا إله إلا الله. وقد تصادف في هذه الأيام من يقول لا، هو المكلف يقول لا إله إلا الله عند رسول الله يدخل الإسلام، قال نعم هي العقيدة، يقول يعني ما ينفعش بقى يعرف شروط لا إله إلا الله وشروط السبعة وشروط الخمسة وكذا وكذا، يقول له هذه أمور مبنية على دخول الإسلام، مش يتوقف حتى يدخل الإسلام بها، يعني يتوقف إسلامه عليها. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من أجلاس العرب الذين لا يعرفون شيئا أن يقولوا لا إله إلا الله فقط، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يتعلمون الدين والتوحيد أو يتعلمون الواجبات التي يسمونها واجب الوقت، كلما دخل عليه وقت يجب عليه فيه شيء وجب عليه أن يتعلم ذلك الشيء. أو يقول أو الشيخ اسمعي بقية الكلام، يقول ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. النظر يعني ينظر بقى في إثبات الخالق، وقصة طويلة مش عايز أنا أشرح كلام الناس بيها، إنه لازم بقى يتعلم النظر، وإنه إيمانه ينبني على إيه؟ على هذا النظر، يعني الإيمان ينبني على الأدلة العقلية التي ينظر بها النظر في إثبات الرب سبحانه وتعالى وإثبات النبوة، وما بعد ذلك يؤمن إيمانا ليس فيه مقلدا، بل هذا الإيمان على الإيه؟ على النظر. يقول له كل الناس دي هتنظر في الأدلة وتنظر في مدى صحتها وإثباتها وإثبات الرب وإثبات النبوة ومعرفة المعجزة التي تثبت بها النبوة، ثم يعرف صدق النبي، ثم يستدل من صدق النبي على صدق الخالق. لا إله، قال له مين اللي كان بيعمل كده؟ الرسول كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم. يقول لذلك لا يجب عليه لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي طريقة المتكلمين ان يشك حتى يثبت له اليقين بهذا الشك، بل اضراب عن الكلام السابق، بل دين ثمار الاضراب يعني يلغي كل كلام الفات. بل أئمة السلف كلهم متفقون على ان اولا ما يؤمر به العبد الشهادة، أول ما يؤمر به العبد أن ينطق بالشهادتين، ومتفقون كذلك على أن من فعل يعني من نطق الشهادتين قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. متفقون على ايه؟ تسمع بقى كلام ثاني هذه الايام من اي احد يبقى هذه هي هذه العقيده التي يجب ان تعتقدها، وعليها ائمه السلف متفقون عليها جميعهم. متفقون على ان اول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على ان من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. طب يؤمر بايه؟ قال بل يؤمر بالطهاره والصلاه. اما ان يدخل عليه وقت الصلاه يقول له اسيب الصلاه وروح بقى اشتغل بالنظر والادله والنظر فيها، وبعدين ما يوصلش بقى بالنظر والادله الى شيء، لا الى توحيد ولا الى نبوات ولا اثبات اليوم الاخر ولا شيء، يستنى كافر بقى مش كده؟ ينتظر كثيرا. والشرع يحب الناس تبقى تستنى كفر ولا يحب الناس تدخل ايمان؟ ها؟ يقول الناس ايه؟ الشرع يحب الناس تستنى كفر او يكفر الناس، يبقى هو كافر اولهم. لكن ايه؟ يبقى من احب الكفر كفر. او من انتظر كفر الناس يعني ينتظر عشان يدخل يدخل قبله. الشرع لا ايه؟ لا ينظر الى ذلك ولا ينتظره، بل الشرع متشوف لدخول الناس في الاسلام ويحب لهم ذلك. امرت ان اقاتل الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله. واضح؟ واضح الكلام؟ بل يؤمر بالطهاره والصلاه، اذا جاء وقت الصلاه امر بالطهاره والصلاه. إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، إذا بلغ أمر بالطهارة والصلاة، أو يؤمر بالطهارة والصلاة إذا ميز عند من يرى أن أنه ينبغي أن يلزم المميز بالطهارة والصلاة. ولم يجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين. واضح؟ يعني من نطق الشهادتين قبل البلوغ كما يقول هنا لم يؤمر بتجديدها بعد البلوغ، بل هو مسلم وانتهى، ثم يؤمر بعد ذلك بالطهارة والصلاة. ولم يجب أحد منهم من هؤلاء المتفقون من السلف، من هؤلاء المتفقين من علماء السلف يعني، على أنه يجب على وليه أن يخاطبه بالشهادتين. يقول له لا ولي يقول له إيه؟ أما يبلغ يقول له قول الشهادتين إيه؟ لم نسمع بذلك. يعني لم نسمع في أحد من السلف أنه كان يجب عليه أن يأمر ولده الذي بلغ أن يأمره بالشهادتين بعدما بلغ، بل كما ذكر الكلام فلم يجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. واضح؟ واضح الكلام؟ طيب في مسائل ثانية عشان برضك قضايا التكفير والحاجات المتعلقة بها هذه الأيام. يقول هنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، كمن صلى ولم يتكلم الشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ يصير مسلما أو لا يصير؟ قال صحيح أنه يصير مسلما، بل لا يصير مسلما بذلك فقط، يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. ما أصح هذه المسألة؟ هذه المسألة واضحة؟ إذا لا واحد بيصلي يقول له إيه؟ ها؟ هذا كافر مجتهد، ما نطقش الشهادتين، أو إن هو إيه ده كافر مجتهد، يبقى حالة إذا حال إقامته للصلاة يحكم بإسلامه أو بكفره؟ بإسلامه حتى لو لم يأتي بشهادتين، أو حتى إن كان سبق منه كفر، ليس كذلك؟ وصلى إلا أن يكون هذا الكفر الذي أتاه هو يصلي به إما أن يكون جاهلا أو عالما. وهذه مسألة في نهاية الإيه؟ في نهاية عدم الاعتبار. يعني إزاي؟ إذا أتى بكفر ثم رأيته يصلي أسلم أو لا يزال كافرا؟ طيب واحد يقول لا ده هو أتى بكفر ليس من جنس الصلاة، يعني أتى بكفر ويصلي وهو يلازم هذا الكفر، يقول له فهو يلازم هذا الكفر إما بعلم وإما بجهل. مش ده؟ في حالة ثالثة إما أنه قد أتى بهذا الكفر عالما أو أتاه جاهلا. تتخيلوا أن يأتي امرؤ بكفر عالما ثم يذهب إلى الصلاة؟ سهلة دي مش ده؟ أما إن أتاه جاهلا فجمهور السلف متفقون على أنه معذور بالجهل حتى يتبين له الحق. فهمت؟ فهمت هذه المسألة؟ ها؟ لذلك يقول وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام وليس موقوفا على الصلاة فإن رأيته يحج مثلا فهو من خصائص الإسلام يحكم بإسلامه أو لا أو رأيته كذلك يصوم رمضان أو رأيته يؤذن في المسجد هذا من خصائص الإسلام فهذه من خصائص الإسلام ومن شعائره المعلومة فكل من أتى بخصيصة من هذه الخصائص يحكم بإسلامه على الصحيح فالتوحيد في نهاية القول أول ما يصل به الإسلام أول ما يصل به المرء الإسلام ويصل ما يخرج به من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة فكان أي توحيد هو آخر واجب وأول واجب نشكله نستكمل الكلام نستكمل الكفاية في الصلاة عشان نرضي الناس صلاة وحبك هم للناس اللي نايمة دي ايه نص يقول نرجو سعادة الكلام في جملة لا النظر ولا القصد لا النظر ولا الشك مين صاحب السؤال؟ ها؟ مين سأل؟ انت؟ وقلنا ايه؟ اول واجب ايه؟ واجب على المرء ها؟ اللي هو ايه يعني؟ ها اول واجب على المكلف كما ذكرنا هنا شهادة لا اله الا الله هل والله اول واجب النظر بقى لغاية لما يثبت وجود الرب سبحانه وتعالى ووحدانيته ويثبت وجود النبي واليوم الاخر بالنظر يعني بأعمال الفكر في الأدلة العقلية حتى يتوصل إلى إثبات هذه القضايا أيها المطلوب منه حتى يدخل في الإسلام شهتين ولا يقعد أو يقول له أنا عايز أدخل الإسلام يقول له أنا عايز أدخل الإسلام بجد يقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله مغتسل غسل الجنازة الإسلام مغتسل إن كان لا يغتسل الكلام ده كان في صلاة الظهر قال له تعالوا خذوا أخاكم فعلموه قراءة الصلاة يمشي كده يقول له لا بقى عايز تدخل الإسلام يقول لا يقول له بقى تروح تعرف الأدلة على إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى وأن تتعلم هذه الأدلة وأن تنظر فيها وأن تتعلم كيف تثبت صحة النبوة وأن تتعلم صدق النبوة بصحة المعجزة وأن تعرف المعجزة من كلام الساحر وأن تتعلم هذه الأدلة الدالة على إثبات أن العالم محدث وأنه إذا كان محدث فلا بد من محدث وإذا كان محدثا فلا بد أن يكون له خالق يقولون كده حد قال لحد كده في بداية الإسلام أو أجدخل الإسلام أنا بلخص الكلام بتاع الأدلة اللي هي اسمه ده اسمه النظر بقى النظر يعني إيه أعمال الفكر قريب كده كلام قريب يعني عشان الناس تفهموا أعمال الفكر في إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى ماشي كده أخي بيسأل سؤال في الله يقول أنا ما فهمتش اللي أنت بتقول عليه أن من أتى بكفر ثم صلى قلتم جزاكم الله خيرا من أتى بكفر ثم صلى هل يحكم بكفر أو بإسلامه؟ يقول لي اضرب لي مثل عشان أنا مش فاهم. يقول له واحد يقول إيه أنا سمعت فلان ده يسب الدين هذه مسألة واضحة جدا. يقول له أيوه بعد ما كنت شايفه هو عمال يسب الدين ويتخانق بره مع بتوع الفراخ ومش عارف بتوع الخضار وإيه وبعدين لقيته بيصلي الظهر ده مسلم بطل؟ يقول له رجعت لك المسألة بنفسك وجدته يصلي يحكم بإسلامي أو لا؟ ها؟ وحكم بالإسلام؟ يقول له حتى لو سب الدين؟ يقول له حتى لو سب الدين؟ وسب الدين الآن كلام أهل العلم فيه أن سب الدين إن كان يقصد به سب الدين كان يقصد المرء به سب الدين كان يقصد به سب الدين نفسه يعني يشفي دين الجمع ولا يجري هذا الكلام على لسانه مجرى الشتم ومجرى السب ومجرى الأخلاق السيئة التي بين الناس حيث أن تقول لو أنت تسب الدين يقول لك يا شيخ سب الدين إيه ده ناس تخلي الواحد مش عارف يخرج عن طوره وناس تكفر الواحد أنا مش قصدي سب الدين مش قصدي كذا إيه وكان يجرى على لسانه مجرى الشتيمة هذا لا يخرج من الدين بل هذا كفر دون كفر كما اتفق عليه العلماء. أما إن كان أقصد سب الدين وأن الإسلام ده دين يسب وأنه دين منتهى وأن هذا الدين لا قيمة له في أن يسب وأن يسب صاحبه هذا يدخل ويخرج عن الناس. المقصود في هذا الكلام يقول ده أبرد مثل على أن أنت شفت واحد يصلي هذا الذي يصلي يحكم بإسلامي؟ نعم يحكم بإسلامي. فهم المسألة؟ فهمناها؟ نستكمل الكلام؟ حد عنده طبعا مسألة النظر دي قلناها النظر ولا القصد إلى النظر ولا كذلك الشك. الشك ما بيصدق ولا فالتوحيد أول الأمر أول الأمر وآخره أعني توحيدا إلهية. الشيخ بقى يقول بقى كلمة جديدة في النفس من هذه الكلمة شيء طبعا فإن التوحيد يتضمن ثلاثة يتضمن ثلاثة أنواع مكتوب عنده إله ثلاثة أنواع هي ثلاثة أنواع عشان نوع هي مذكر وثلاث لابد أن تكون مؤنث توحيد أول الأمر وآخره يعني توحيد الإلهية فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع الأول أو أحدها الكلام في الصفات والثاني توحيد الربوبية وهو بيان أن الله وحده خالق كل شيء والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. ماشي كده؟ حد فيهم كلام الشيخ؟ ها؟ حد فيهم؟ حد يعني خد باله كده من الكلمة اللي قالها الشيخ؟ فالتوحيد أول الأمر وآخره أعني التوحيد الإلهي فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع أحدها الكلام في الصفات والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. مشكلة عشان احنا عايزين ايه نوضح الكلمة دي شوية عشان عليها شبهات مصادرة هذه الأيام من ايه من فرق الأشاعرة وغيرهم هذه واحدة والثانية أنا نفسي فيها شيء من كلمة الشيخ هنا توحيد الإلهية. الشيخ يقول أعني توحيد الإلهية يعني أن أول الأمر وآخره توحيد الإلهية. لا نقول أول الأمر وآخره هو التوحيد مطلقا أنه مش معقول يجيب توحيد الإلهية ويبقى فيه مسائل منكرة في توحيد الربوبية أو في الأسماء والصفات ويكون قد أتى التوحيد ممكن يكفر. لذلك نقول هذه المسألة، نقول الشيخ لما يقول عن توحيد الإلهية نقول له هي قصدة التوحيد مطلقا وخلاص ماشي، ويبقى نحمل الكلام على إيه؟ على حسن الظن للشيخ ونصير إيه؟ الظن بأنفسنا في هذه المسألة، إنما لا ينبغي إلا أن يقال الحق في القضايا. طيب إذا هذه المسألة الأولى، يبقى التوحيد يتضمن إيه؟ كلام في الأسماء والصفات، ويتضمن الكلام في توحيد الربوبية، ويتضمن الكلام في توحيد الإلهية. توحيد الأسماء والصفات الذي كنا نتكلم فيه ونشرحه وهو صرف الأسماء الحسنى لله تعالى. طيب يعني إيه توحيد الأسماء والصفات؟ ها؟ توحيد الأسماء والصفات، حد حضر الأسماء والصفات من أولها؟ كنا نتكلم عن توحيد الأسماء والصفات. ها؟ يعني إيه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه؟ حد فاكر؟ يعني ايه الالحاد في الاسماء؟ هذه جمله. والسؤال الثاني، وما هو الاعتقاد الحق في الاسماء والصفات لله تعالى؟ واضح؟ لا ده احنا قلنا نحفظها بقى، قلنا نحفظ في توحيد الاسماء والصفات هذه الجمله، أننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بغير تشبيه ولا تمثيل وبغير تحريف ولا تعطيل. والكلمتين دول نحفظهم على الحفظ بهذا الكلام. من الأسماء الحسنى اعتقاد المرء في توحيد الأسماء والصفات لله تعالى أن يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه فهو أعلم بنفسه وكلامه صادق سبحانه وتعالى فيما قال عن نفسه وأخبر جل وعلا، وأن يثبت له ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه في السنة الصحيحة فهو أعلم الناس بربه وأعرفهم به وأتقاهم له صلى الله عليه وسلم. من غير عباد ومن غير تشبيه ولا تمثيل، لا نشبه الله تبارك وتعالى بخلقه ولا نمثل له بهم فليس كمثله شيء. والثاني بغير تحريف ولا تعطيل، بغير أن نحرف هذه الأسماء عن معانيها أو نعطلها عن معانيها، وذلك مصداق قوله التالي في الآية وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، بأن ننفي عنه سبحانه وتعالى التشبيه والتمثيل، وهو السميع البصير أن نثبت له ما أثبته لنفسه من هذه الأسماء والصفات سبحانه وتعالى. إذا نثبت له ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى بغير تشبيه ولا تمثيل، وكذلك بغير تحريف ولا تعطيل. والتشبيه والتمثيل والتحريف والتعطيل الذي ذكرنا هو في قوله سبحانه وتعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائي، وذروا الذين يلحدون في أسمائي، التشبيه والتمثيل والتحريف والتعطيل، ذلك إلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته جل وعلا. ويقول بقى يعني إيه إلحاد؟ الإلحاد في اللغة الميل والجوز والانحراف، لذلك يسمى اللحد لحدا لانحرافه إلى جهة القبلة، ثم اللحد لحدا لانحرافه إلى جهة القبلة. وفن الذي بيكتب ولا بيقرأ ولا معه كتاب هذه مشاكل، هذه قضايا بقى قضايا ليس فيها صحيح والخاطئ، لا فيها الحق والضلال. الذين بقى يتفرجوا على الآية انتهى عهد الفرجة ودخلنا في الضلال أو الحق المبين الذي عليه السلف الصالح كما ذكرنا. الانحراف الإلحاد أقصد الميل والجور والانحراف، لذلك سمي اللحد كذلك لانحرافه إلى جهة القبلة. وهي في حقيقة الإلحاد التي نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يرشدوها في أسمائه سبحانه وتعالى. قال الليل فيها بالإشراك والتعطيل والنكران. الميل فيها بالإشراك والتعطيل والنكران، وذلك إما بجحدها وإنكارها، وأن ينكر هذه الأسماء. وذلك إما بجحدها وإنكارها، ما يجحد هذه الأسماء وينكرها، هذا الكلام الذي ذكره هنا في الشرق، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب بالتأويلات الباطلة، وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات كالعزة من العزيز واللات من الله، كما ذكر عن أهل الجاهلية.